الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات فلنواصل معكم ما شرعنا في الحديث عنه في آخر خطبة ذلك هو الحديث عن مهمة أو مهمة المسلم هذه الأيام دون سائر الأجناس ألا وهي كيف الوصول إلى قلوب الناس وقد بينا جليا أن هذا الأمر العظيم من أعظم الأشياء التي اشتغل بها الأنبياء والمرسلون وسعى إليها الأولياء المتقون سبق وأن رأينا أن هذا السعي من الوسائل التي تجعلك تخوض تجارة لم تبور ومن أعظم ما يقربك إلى الرحيم الغفور سردنا على مسامعكم ما يبين أن بسعيك لوصول إلى قلوب الناس إنما تسعى لنجاتهم من النار وتسعى لجلبهم إلى عبادة الواحد القهار ولا ريب أننا رأينا أن الكلمة الجامعة لهذه الوسائل وهذه الطرق كلها هي كلمة واحدة هي الإحسان إليهم وينبغي للمسلم أن يكون كما قيل قديما هو البحر من أي النواحي أتيته فجرته المعروف والجود ساحره وأول شيء وضعنا أيدينا عليه من هذه الطرق وهذه الوسائل التي تدخل كلها وجميعها تحت كلمة الإحسان هو قضاء الحوائج نعم أيها المؤمنون إن قضاء حوائج المسلمين من أعظم ما يؤلف بين قلوبهم ومن أعظم ما يزيل الشحناء والبغضاء عن صدورهم فإن مجرد الكلام لا ينفع الناس اليوم فإن اللسان لا يفعل يمكن أن تتحدث الأيام والأيام الطوال ولا تكسب شيئا إلا إذا قمت ببعض الأعمال منها قضاء حوائج المسلمين وسردنا أيضا على مسامعكم تلكم الأحاديث البينات التي تبين لنا أجر الساعي لقضاء ويكفينا أن الله في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه، يكفينا أن الله وعدنا ووعده الحق أن من نفس عن مؤمن كربة واحدة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. يكفينا أن صنائع المعروف تدفع وتقي المؤمن مصارع السوء. كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق وتحمل الكل. كل هذه الصور من المعروف هي التي دفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم كل سوء. إخوتي الكرام، لا بد أن نعلم أن مظاهر قضاء حوائج المسلمين تدخل أيضا تحت أمر عظيم هو المواساة. مواساة المسلمين، أن تأتي وتواسيه، فهذا من أعظم الأشياء التي عظمها الله تبارك وتعالى. فالمسلم يطلب المواساة ولا يطلب المساواة. لسنا باشتراكيين نطالب بالمساواة، ولكننا أيضا لسنا برحمانيين نهجو المواساة. فإنك لو قدمت إلى أخيك واسيته بالأقوال أو بالأفعال لكان فيه من الخير ما لا يعلمه إلا الله، ومن عجز عن ذلك فلا يدخل على الأقل بالدعاء. فقد جاء في معجم الطبراني بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أدخل الناس من دخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. إن الله تعالى والله ما رفع قدر الأنصار وما قال فيهم النبي المختار صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وواديا لسلكت شعب ووادي الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار، صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار، لأنه ما من أحد إلا ولديه ثوبان، ثوب داخلي هو الشعار وثوب خارجي هو الدثار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبههم بالشعار كناية على أنهم أقرب إليه من أي شيء. بل جاء في الصحيحين ما هو أعظم من ذلك، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. لماذا كل هذا؟ ذلكم لمواساتهم للمهاجرين، لأنهم وقفوا معهم وقفة الرجال فواسوهم، وكانوا يضرب بهم المثل في المواساة والإيثار. بل هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه صديق هذه الأمة الأكبر، بعد إيمانه بما رفعه الله تعالى. أبرز صفات أبي بكر إذا أردت أن تتحدث عنه تذكر مواساته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ قال أبو الدرداء: فما أوذي بعدها رضي الله تعالى عنه. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبرز صفاته أنه واساه ووقف معه وقضى حاجته. وهذه خديجة رضي الله تعالى عنها، هذه المرأة التقية النقية التي يضرب بها المثل في ماذا؟ يضرب بها المثل في مواساة الزوجة لزوجها رضي الله تعالى عنها. هذه المرأة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد: إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها، لا أستطيع أن أنسى حبها رضي الله تعالى عنها. هذه المرأة التي نزل جبريل من السماء ينزل لغرض واحد، وهو أن يبلغها سلام الله تعالى. يأتي جبريل فيقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه خديجة مقبلة، فأقرئها من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صفر فيه ولا نصب. لماذا؟ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا علة ذلك وسبب ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عائشة فيثني عليها ويحسن الثناء حتى قالت حتى غرت يوما أصابتها الغيرة المحرقة فقلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلك الله خيرا منها فقال لا والله ما أبدلني خيرا منها لقد آمنت بي يوم كذب بي الناس لقد واثقني بمالها يوم حرمني الناس انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر المواساة لأنها أعظم مظاهر الإحسان كسبت قلبه إذا فلنقف قليلا أيها المؤمنون ولنبصر هذا الميزان ميزان الله تعالى هو الميزان الحق ميزان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الميزان الصدق ما الذي أثقلهم في هذا الميزان لا ريب أن الذي أثقلهم في هذا الميزان سيدخل أيضا كثيرا على قلوب الفقراء الضعاف إذا كانوا فقراء في الميزان كيف لا يدخلون في قلوب الناس هل صرنا اليوم أهون وأحقر وأقل وزنا من ذبابة حتى صرنا لا نكسب قلوب الناس لأننا تخلينا عن هذه المعاملات الطيبة والتي سنسرد بعض الوجوه منها ألا تعلم إخوة الكرام أخوات الكريمات رجالا ونساء أبطالا وشيوخا وكبارا إن مظاهر هذا الإحسان هو قضاء الحاجات قضاء حوائج المسلمين له صور عديدة فلا بأس أن نتكلم عن بعض الوجوه منها لنذكر أنفسنا بهذه المعالم الطيبة للإسلام أولا من أراد الآن أن يكسب قلب أخيه الذي لم يشأ أن يرتاد مساجد الله من خشي على أخيه أن يتذبذب بعد أيام أو يترك الصلاة بعد أيام أو ينقص على عقبيه فلينجح إلى مثل هذه الوسائل فإنها عظيمة جدا أولها قضاء الديون قضاء الديون أو وضعها أو إنظار المعسر فيها فإن كنت صاحب الدين فأنت مخير بين أن تضع عنه دينه تقول الله يسامح أو تؤجله تنظره نعطيه مهلة بعد مهلة إن لم تكن صاحب الدين لا مفر لك من الأجر اسعى على الأقل في قضاء هذا الدين أن تبحث عن من يمكنه أن يقضي عن أخيك الدين فنحن نعلم جيدا أيها المؤمنون نعلم ولو كان متهربا ولو كان فارا ولو أصابه المأثم والمغرم نعلم أن المدين أسير لدينه صار أسيرا مكبلة يداه ورجلاه لا يستطيع حراكا إلا إذا أراك ففر منه هذه الحركة الوحيدة التي يحسنها لا ريب أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على صاحب الدين إذا مات زجرا له ولأمثاله نعلم جيدا أن الله وعد الشهيد بأن يغفر له كل شيء كل ذنب إلا الدين إلا الدين أبى عز وجل أن يسقطه عن صاحبه نعلم جيدا أن الدين طريق واسع ليس له دافع للمأثم والمغرم يصبح الإنسان يكذب يصبح الإنسان يعد ولا يأتي غدا سآتيك بالمال ثم يأتي يكذب قول له لست هنا ما الذي حدث؟ لو جئت أنت الآن أيها المؤمن في وسط هذا الظلام لو جئت في هذا الوقت الذي تتراكم فيه الأمواج من خلفه ومن أمامه ومن بين يديه ومن خلفه وعن شماله ويمينه ثم جئت تقول له سأسعى لقضاء دينك أو جئت فقلت له أنا صاحب الدين قد وضعته عنك أو قلت له سأمهلك مدة أخرى كيف تراون به أيها المؤمنون هذا من أعظم الوسائل التي تكسب بها أخاك وتثبته إن كان معك بل تكسب به عدوك هذا هو من التفعل الذي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم تكسبه وتريد أن يبقى معك في حظيرة الإيمان واستمع واستمع لكي ترتفع نفسك إلى مثل هذه القمم وليغرز فيها مثل هذه الهمم استمع إلى ما رواه البخاري ومسلم رضي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر محسرا الإنظار والإنظار والإمهال. من أنظر معسرا، المعسر هو الذي عليه الدين ولم يجد ما يسدده، أو وضع عنه أو قال له روح ميسر. من أنظر معسرا أو وضع عنه، ما جزاؤه يا رب؟ قال أظله الله تحت ظل عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. نبدأ نحن بسبعة، ليس منها هذا، هذا هو الثامن أيها المؤمنون، بل أزيدكم وضوحا. هذا الرجل يستظل تحت هذا العرش العظيم قبل غيره، قبل الإمام العادل، قبل ذلك الرجلين الذين تحابا في الله، قبل ذلك الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد، وغير ذلك قبلهم بدليل ما رواه الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح كما في صحيح التغيب والتغيب، من حديث حذيفة، من حديث أبي اليسر، من حديث أبي اليسر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من يستظل تحت ظل عرش الله يوم القيامة رجل وضع عن معسر أو أنظره فقال: ما لي صدق ابتغاء وجه الله. ثم خرق صحيفة، انتبهوا جيدا لهذه الألفاظ، رجل وضع عن أخيه دينا وتصدق عنه به، قال له الله: ما لي صدق ابتغاء وجه الله. ثم خرق صحيفة، تلكم الصحيفة التي كتبها عند المؤلف يخرقها، إني قد عفوت عن هذا الدين. فلاحظوا أول من يستظل تحت العرش، أرأيت هذا الرجل كيف يصبح بعدما كان أسيرا للدين؟ يصبح أسيرا لك بين اليدين، تمسكه وتنصحه فيستمع لك. بل من أعظم الأحاديث هذا ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توفت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا له: هل علمت من خير قط؟ فقال: لا. فقالوا له: تذكر. فقال: كنت آمر فتياني، أي الخدمة، كنت آمر فتياني إذا ذهبوا إلى معسر أن ينظروا، وأقول لهم: أنظر المعسر وتجوز عن الموسر. فقال الله تعالى عندئذ: فتجوز عنه. وفي رواية: أنا أرحم منه بعبدي، فتجوز عنه. هذا في من وضع الدين عن أخيه أو أنظره، فهذا من أعظم ما يكسب المؤمنين مودة. فإن لم تكن من هذين فعلى الأقل أن تسعى في قضاء ديون المسلمين. ثم اعلموا أيها المؤمنون أن من قضاء الحاجات أيضا هو السعي، السعي على الأرملة والسعي على أبناء هذه الأرملة، فهذا من أعظم القربات عند الله تعالى. أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله والصائم الليل القائم النهار. هذا هو أجر الذي يسعى على الأرملة، هذه الأرملة التي ربما كانت متفرجة، ربما كانت تاركة للصلاة، ربما كانت مخالفة للرجال، ينبغي عليك وهي أسيرة لهواها أن تقترب منها وتعينها وتنفق عليها وتسد حاجتها. ثم بعد ذلك فلنلتقي وخاطبني ماذا عساها أن تقول إذا نصحتها وأمرتها ونهيتها؟ هل كانت ستأبى مواعظك وترفض نصائحك؟ كلا، إنها تبقى أسيرة لإحسانك مدى الحياة، وهذا مشاهد بكثرة. وأذلكم اليتيم الصغير الذي جاء في شأنه ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كنتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما قليلا. انا وكافر اليتيم كهاتين، هذا الولد لو اقتربت منه ومسحت على راسه وخاطبته ورايت شؤونه، ارايت انك اذا امرته ونصحته هل كان منه الا ان يقول لبيك وسعديك وانا بين يديك، مر وانهى وانا على السمع والطاعه، لانك كسبته. وهذا والله الذي لا اله الا هو لمجرب بشده، فان هناك اقوالا ينهون أولادهم على اقتياد المساجد، فلما أحسن إليهم صاروا هم وأولادهم وبناتهم ونساؤهم يرتادون مساجد الله تعالى. الذين لا ينتظرون منك تسديد لدين ولا وضعا له ولا انذارا له ولا سعيا في قضاء حاجته، بل هو الذي يمكن ان يقضي حاجته. ما السبيل الى هؤلاء الذين فروا من بيوت الله، فروا من طاعه الله؟ كيف السبيل الى قلوبهم وكيف نصل الى ذنوبهم؟ فاعلم ايها المؤمن الحريص على الخير، ان كنت تريد الخير فاعلم ان باب الاحسان اوسع واوسع بكثير من باب الصدقه. عندما صرنا نسمع كلمه الاحسان نتخيل فقط الصدقه وغير ذلك، الاحسان اعظم بكثير مما نتصور. فعليك ان تعيش مع الناس جميعهم بمثل هذه العطايا، بمثل هذه الصدقات التي تكسبك القلوب وترفع شأنك عند علام الغيوب. أولها أيها المؤمنون الهدية، لا سيما إذا كانت بين الأهل والجيران، حتى الأخ مع أخيه في البيت، حتى الأخ مع أخته في البيت. احرص على أن على هذا الأمر، أن تهدي أخاك أحيانا شيئا وأن تهدي أختك شيئا، فإن هذا من أعظم ما يكسبك قلبها وقلبها، ومن أعظم ما يبعد عنك ذنبك وذنبك. وتذكروا جيدا، تذكروا ولا تنسوا تلكم القصة العظيمة للخمساء تقابر رضي الله تعالى عنها، تلكم الشاعرة المكرمة التي عاشت قصة من حياتها في الجاهلية ثم في الإسلام. انظروا إلى حالها، نعلم من حالها أنها توفيت ولا تزال ترضي وتبكي أخاها صخرا، صخر الذي كان يبكيها، كان يسد حاجتها، كان يهديها، كان يقوم على شؤونها، ظلت تبكي عليه إلى أن مات رضي الله تعالى في الوقت نفسه. زوجها رضي الله تعالى عنها وهبت أربعة من الأولاد، كلمة الكبد الروح التي بين جنبي تسير مع هؤلاء الأربعة، ذهبوا إلى الجهاد فماتوا كلهم أربعتهم. فلما بلغها الخبر قالت الحمد لله الذي شرفني بشهادته. ما الأمر أيتها الخمساء؟ لماذا لم تبكي أولادك كما بكيت أخاك؟ ظلت تحبه حبا لا يمكن أن يصوره. طبعا إذا درست سيرتها وجدت أن أخاها صخرا كان ينفق عليها ويغضب عليها بالعطايا والهدايا، بل وقف معها وقفة الرجال، حيث إن زوجها معاوية قد أفلس فقسم بينه وبينها ماله كله، أعطاها النصف، ثم أفلس مرة ثانية فأعطاها النصف الآخر، ثم أفلس المرة الثالثة فأعطاها نصف ما لديه. ظلت تمسك له هذا الأمر حتى ماتت رضي الله تعالى. ونحن اليوم في حاجة إلى أن تحب الأخت أخاها، في أن يحب الأخ أخاه في البيت، حتى يجعله بيتا مسلما على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الهدية أيها المؤمنون بين الإخوة، بين الجيران. جاء في صحيح مسلم أو جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات، استمعن، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. فرس شاة، الفرس يا ليته كان القدم، القدم رجل تاع الشاة تاع الكبش تاع الماعز، تلكم الرجل في آخرها سواد، ذلكم الظل الأسود، ربما أكثرنا يأكل ويتكبر، ربما ألقاه في الزبالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارك إلى جارتها ولو فرس نشاد، هذا ما عندك أعطيه لجارك. هذا يدلنا ويحثنا على أن ندفع إلى هؤلاء الناس جيراننا، أن ندفع إليهم ولو حبة من التمر، ولو فرس نشاد. فهذا يدل على أن الهدية ما كان يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنها تكسب القلوب. بعد غد إذا رأيت منكرا عند جارك ذهبت إليه لا يسعه إلا أن يقول بارك الله فيك سمعا وطاعة. أما أنك تعيش في المشرق أو يعيش في المغرب، فحتى إذا ارتكب منكرا جئت ترفع عبراتك عليه، فهذا لم يجزي نفعا، بل ربما أورث الحي والمسلمين أورثهم مفسدة لا تقابلها مفسدة. هذه الهدية. كذلك لك باب عظيم آخر، باب الابتسامة. الابتسامة التي صار أكثر المسلمين اليوم يبخلون بها. الابتسامة معلوم أنها من أعظم ما يؤلف بين القلوب كما هو مشاهد. واستمعوا جيدا إلى ما رواه مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لا تحقرن تكن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. لا تحترم من المعروف شيء، يعني انت الان تمشي تريد ان تفعل شيء لهذا الانسان، لا تجد، ابتسم، عليك ان تقابل اخاك بوجه طلق، هذا اقل ما يمكن تقديمه. بل ان بعض الصحابه مات وهو لا يزال يمسك اجلالا واعظاما للنبي صلى الله عليه وسلم لاجل هذا الامر. جاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن حارث بن جزء قال: ما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسم. ما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسم، يعني هو لا يريد ان يثني على الرسول صلى الله عليه وسلم، لن يجد شيئا يذكره الا هذا. هذا مما يدل على انه وقع في قلبه اعظم بوكاء، بل غيره وهو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين عنه قال: والله ما حزبني رسول الله صلى الله عليه وسلم مذ اسلمت وما لقيني الا ابتسم. ما لقيني الا تبسم صلى الله عليه وسلم. بل ان عجزت او لم تعجز عن الابتسامه فانها لا تضر ولا تضر. بل هناك شيء اخر ربما قد يغفل عنه كثير منا ونحن الذين نريد ان ندعو الناس الى الخير، وهو الانبساط والمداعبه بالخير. الانبساط والمداعبه وقف الجماعه للمؤمنين، يقترب من المؤمنين، ناجحهم بالتي هي احسن، تذاكرهم، انبسط اليهم، اجلس معهم، لا تجعل نفسك فوقهم ايها المؤمن والا خسرت دعوتك. فانظروا ايها المؤمنون الى اعظم الصور التي حفظها لنا العلماء، وهي ما رواه الامام احمد عن انس بن مالك قال: كان رجل من اهل الاعراب، من الاعراب تعلمون ما هو مصير الاعراب، ان قلوبهم قاسيه وفيهم جفاء، انظروا كيف حوله محمد صلى الله عليه وسلم، قلب اموره كلها صلى الله عليه وسلم، كان اسمه زاهرا، كان اسمه زاهرا، يقول انس: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقول: زاهر باديتنا ونحن حاضرون، زاهر باديتنا ونحن حاضرون. الان كان هذا الرجل ذميما، يقول انس بن مالك: فبينما هو في السوق يبيع متاعه اذ اقبل اليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه والتزمه من خلفه، اي عانقه من خلفه واغمض عينيه، فقال زاهر: من هذا؟ ارسلني. فالتفت فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حضر من خلفه، فلما علم انه هو صلى الله عليه وسلم الصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، فرصه لا تعوض يا زاهر، الصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زاده مزاحا والناس كلهم ينظرون في السوق، كلهم يرون هذه المداعبه من النبي صلى الله عليه وسلم. امير المؤمنين فقال للناس: من يشتري مني هذا العبد؟ كلمة العبد كلنا عباد الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المعاريه في المزاح: من يشتري مني هذا العبد؟ فظن انه يصفه بانه عبد مملوك، فقال: يا رسول الله، والله اني اذا لكافر، انك لتجدني كافلا، اي اني حقير. فقال: لا، ولكنك عند الله ظالم، وانك عند الله ليس بكافر. انظروا كيف ملك النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الرجل زاهر الاعرابي، بل انه فعل اكثر من ذلك، كان يداعب وينبسط الى الصبيان، لا يعاملهم معامله الوزير او السلطان، كان ينبسط اليهم كما يقص لنا انس بن مالك في الصحيحين. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالغفار فانه كان لا يخالطنا، كان يخالطنا وياتي لاخي فطين لي فيقول له: يا ابا عمير، ما فعل النغير؟ يا ابا عمير، ما فعل النغير؟ كلمه لا تاخذ منك ثوان، يقولها الرجل بالتقل لعله يكسب قلبه بعد ذلك. هذه وجوه كثيره ايها المؤمنون، اما ان تقضي حوائج المؤمنين، فان عجزت فلا تدخل عليهم بالهديه، فان عجزت فلا تدخل عليهم بالابتسامه، فان عجزت فلا تدخل عليهم بالمداعبه والانبساط. كذلك من اسباب ووسائل كسب قلوب الناس مواساتهم بجبر خاطر، جبر الخاطر ايها المؤمنون، جبر خاطر المصاب من اعظم ما يقرب الناس اليك بلا شك، فهذا جبر الخاطر شرع الله تبارك وتعالى له شعائر كثيرة لا يمكن إحصاؤها، شرع لأجله التعزية، شرع لأجله زيارة المريض، شرع لأجله إعطاء المطلقة المتعة، شرع لأجله قسمة الميراث بين من، إعطاء شيء من الميراث لمن لا يستحقه، شرع لأجله وضع الجوائح وغير ذلك من وجوه الدرع. أما تعزية الميت في تعزية المصاب في ميته، إذا سمعت بأخ لك قد فقد أخاه، فقد زويه، فقد من يعز عليه في قلبك، فما عليك إلا أن تقطع شيئا من وقتك تصل إليه بالله مذكرا وبالأجر العظيم مبشرا، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجر مسمى، فاصبر واحتسب. ذكر بقول الله تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أجرهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عندئذ قد قمت بواجب المواساة وجبر الخاطر للمؤمن، بل أولى الدين هذا الأمر عناية سائقة، وأنزلها منزلة منزلة لائقة، فرغبنا وحثنا وحضنا بشدة على حضور الجنائز من الصلاة إلى الدفن. هذا من أعظم ما يواسي المسلم، لأنك تقول له بسعيك معه: ما أصابني قد أصابك، وما آلمك قد ما أصابك قد أصابني، وما آلمك قد آلمني. كلنا نشعر بما تشعر، عندئذ سيحفظ لك معروفك، سيحفظ لك مجيئك، سيحفظ لك وقوفك. بل هناك أكثر من ذلك، أن تقوم أنت وبعض من إخوانك، وهذه من السنن المهجورة في زماننا هذا، أن تقوم أنت وإخوانك بأن تأوي وتطعم أولئكم الأهل والأقارب الذين يأتون من كل مكان، الذين يأتون حتى إذا رأوا ما أصاب هؤلاء زادوهم غبنا على غب، زادوهم ضيقا على ضيق، حتى جعلوهم يتكفلوا بإطعامهم وإيوائهم. تأتي أنت وسط هذه الكربة تزينها أنت وبعض من إخوانك. يدل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قتل جعفر: اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم بالله عليك. أخبرني لو فعلت هذا كيف سيكون مصير أهلك وأحبابك وجيرانك إذا قمت معهم بهذا العمل؟ لا شك أنك ستكسبهم. أما زيارة المريض فاعلموا أن علماء العصر الحديث قد جعلوا زيارة المريض من أسباب الشفاء، وكيف لا تكون من أسباب الشفاء؟ والمؤمن يغسل أخاه داعيا له بالشفاء، نازعا عن نفسه جلباب الجفاء، يقصد: اللهم اشف عبدك، يلجأ لك عدوا أو يمشي إليك إلى صلاة، فضرور إن شاء الله تذكره بالأجر العظيم. لذلك كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه فيما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما: من أتى أخاه المسلم عائدا له مشى في خرافة الجنة. خرافة الجنة هو بستان الجنة، الآن تمشي في الجنة وأنت ذاهب، مشى في خرافة الجنة حتى إذا قعد غمرته الرحمة. فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمشي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هذا هو أجر عيادة المريض، لأنه يواسي المؤمن، يدفع عنه كثيرا من الكرب الذي هو فيه، بل إنه سيحفظها لك ولن ينساها لك. كذلك شرع الله تبارك وتعالى لنا جبر خاطر من؟ جبر خاطر الفقراء والمساكين من أهله. فنحن نعلم أن الميراث له مستحقون، ومع ذلك رغب الله تعالى في أن نعطي شيئا من القسمة بعض من يستحقها من الأهل والأقارب والمساكين والفقراء. فقال عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: والله ما هي بمنسوخة، ولكن الناس تفرطوا فيها. إن الناس قد فرطوا في هذا الأمر، أي جعلوا الميراث للأهل فقط للمستحقين، أما غير المستحق فقد أهملوه. فلو أنفقت عليه من الميراث شيئا لحفظ ذلك لك وكسبت قلبه بذلك. كذلك شرع الله لنا متعة مطلقة، تلكم المرأة التي لا تزال تجهز نفسها، تضع الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار، تجمع كل غرض يمكن أن تحتاجه في بيت الزوجية عند من سن البلوغ وهي تجهز نفسها حتى إذا تزوجت بسبب منها أو بسبب غيرها لا يهمنا، المهم أنه قد حدث الفراق. هذا الخاطر قد يرح تصور مصيره في مجتمع حكم على المرأة المطلقة بالإعدام. ألا نحتاج إلى جبر خاطر؟ كلا وربي. يقول الله عز وجل: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المغفر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. انظروا إلى الإحسان أيها المؤمنون، هذه المطلقة تجب لها المتعة زيادة على النفقة العزة وغير ذلك متعة ما نعطيه إياه ما نعطيه إياه. جاء في سنن البيهقي بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله قال طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فدخل عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له متعها فقال ما ليس لي ما امتعها به فقال ان المتعة فلا بد منها ولو صاعا من تمر ولو صاعا من تمر لا بد من جبر خاطرها المقصور. هذا في زمن كانت المرأة تطلق اليوم فتخطب غدا غدا تخطب حتى انزل الله تعالى آية تمسك عنهم العنان. لا تنح عليكم فيما عرفتم من خدمة النساء وأسلمتم في أنفسكم حتى قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل حتى تقضي العدة اذهبوا فاخطبوا. هذا واقع عجيب كان يعيشه الصحابة والغيرة فما بالكم بزمن صار يخطب فيه على المطلقة بالموت. لا شك أن جبر قادرها يجب جبره بأكثر من ذلك. لذلك يحصل على المؤمن إذا ابتلي بمثل هذا الأمر والطلاق أن لا ينسى المتعة الواجبة التي أقرها الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في وقت الخطاب وغير ذلك من الأمور جبر الخاطر. وهناك أقوام يجبر خاطرهم ليس لفقرهم وليس لمرضهم وليس لموتهم بل لشيء آخر أو أذى لمكانتهم أو مكانة أولادهم وأهلهم. فكثير منا نخطئ أحيانا ونتعامل بمعاملات ليس لها أصل في الدين فنعامل الأولاد والبنات بجرائم وجرائم الآباء والأمهات. فلا مثلا لو توفي رجل عبيد سكير تارك للصلاة تجد أكثر اليوم وللأسف لا يحضر جنازة. لماذا؟ لأنه فيه كذا وكذا وينسى أن له ابنا صالحا ينسى أن له ابنا صالحا وأختا صالحة وبنتا طيبة نقية ينسى هذا. فلا بد إن كنت لا تريد أن تحضر جنازته لأجله فاحضرها لأجل أولادك لئلا ينفروا منك. فهذا من أعظم أسباب النفرة. الدليل على ما أقوله واحفظوا هاتين الصورتين مما يدل على أن جبر الخاطر ليس فقط مع الفقراء المساكين بل هو أعظم مع ناس عظماء تستعمل هذا الأمر. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال توفي عبد الله بن أبي بن سلول الله رأس المنافقين في ذلك الزمن. هذا الرجل كيف وكيف يعامله النبي صلى الله عليه وسلم رأس المنافقين الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يقصد بالأذل النبي صلى الله عليه وسلم ولله عزة ولرسوله المؤمنين. هذا الرجل الذي قذف أم المؤمنين عائشة بالزنا وشاع في نشر ذلك وقال فيه والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا الرجل الذي كان لا ينتهي لا يرى فرصة إلا وانتهز من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم. توفى جاء ابنه عبد الله اسمه ايضا عبد الله وكان من اصدق المؤمنين في ذلك الزمان. نحن ننظر فقه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعامل لتعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم ارحم بالناس من انفسهم واعلم بخباياهم من انفسهم. جاء فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطني قميصا اكفن به عبد الله بن ابي قميصا النبي صلى الله عليه وسلم يكفن به من رأس المنافقين ثم صلي عليه واستغفر. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصا فلما ذهب ليصلي عليه قال له عمر بن الخطاب ودنا منك يا رسول الله ألم ينهك الله تعالى عن الصلاة على المنافقين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خيرت يقصد قول الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. وقال في رواية لو أعلم أنني لو استغفرت لهم أكثر من 70 فغفر الله لم يستغفر. فصلى عليه حتى نزل قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الشاهد أيها المؤمنون ماذا صلى عليه؟ هو يعلم أنه منافق والنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يهجر هذا وأمثاله. فالناس كلهم تسمع لأنه لم يصلي على عبدال أبي بن سلول فيرتجعوا وينزجعوا. فعلموا لأجل ولده جبرا لخاطر ولده أيها المؤمنون لا بد من مراقبة هذا الأمر. وصورة أخرى مشرقة هي لأبي سفيان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم عن أبي هريرة وهو يقص علينا خبر الفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق على بابه بابه في داره فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن. تأملوا أيها الإخوة تأملوا جيدا هذا الحديث. إذا كان كل من أغلق بابه على نفسه آمن فلماذا خص دار أبي سفيان بالذكر؟ كلنا إذا لماذا تخص بالذكر دار ابي سفيان؟ قال العلماء ولم تجدوا جوابا غير هذا، انه اراد جبر خاطره، فانه كان سيدا في قومه وينبغي اعزاز الساده كما تعلمون ان يظنون. المهم الانسان اذا تصحح السنه ووجد مثل هذه المواقف المشرقه من النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعه الا ان يصرخ هادفا كشف الدجى بجماله، بلغ العلا بكماله، كملت جميع خصاله، صلوا عليه واله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، فاعلموا جيدا أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالهداية والضلالة بيد الله تبارك وتعالى، ولكن الله قد أمرنا بأن لا نتخذ الأسباب وأن نطرق للخير كل باب، لعل الله عز وجل يهدي بعض الناس على أيدينا. فاعلم وتصور لو أن الله قلب قلب فلان من الشر إلى الخير، من الجهل إلى العلم، من الظلم إلى العدل بسببه، ما الأجر الذي ستناله عنده سبحانه؟ تصور بالعكس لو أن الله قد صد فلانا عن دينه وعن حقه المبين بسببه. لذلك علينا أن نعتني بهذا الأمر يعني عناية فارقة أيها المؤمنون. ونختم خطبتنا هذه بذكر سبب آخر وسيلة أخرى ونوجز في ذكرها لضيق الوقت، ألا وهي إصلاح ذات البين، الإصلاح بين الناس أيها المؤمنون. ونحن حديث عهد بالكلام عن الفرقة وأسبابها وعن عواقبها ومفاسدها بما فيه كفاية، وذلك ضمن خطب سلسلة مداخل الشيطان. ولكن اعلم أن من مفاسد الفرقة أنها تصد الناس عن دين الحق، تصد الناس عن دين الله. كيف لا تصدهم؟ كيف لا تصدهم فرقتنا وتنازعنا؟ كيف لا يصدهم تفرقنا؟ والله تعالى قد جعل الفرقة من خصائص المشركين، فقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كيف لا تصد الفرقة المؤمنين؟ وإن الله قد جعل خصائص المؤمنين أنهم أمة واحدة، فقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أبى قتل المنافقين لأجل هذا الأمر العظيم، فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لذلك لا بد أن نحرص على إصلاح ذات البين أيها المؤمنين، فإنها من أعظم القربات. واعلم أيها المؤمن أن أجرك عظيم عند الله في مقدار هذه المفسدة، ما دام المفسدة عظيمة لا ريب أن الأجر عظيم وعظيم جدا. وإليكم وجوها تبين لنا عظمة إصلاح ذات البين. فإذا اختصم المسلمان وتهاجر المؤمنان، ما الذي علينا أن نفعل؟ هل نضرب النار ونزيدها إطادا؟ هل نتكلم ونعلق فقط؟ هل نبقى نلوح ونبكي ونشكو حالنا؟ كلا، علينا أن نفعل. وإذا سمعنا بمثل هذا الأجر، أولا اعلموا أن الله قد جعل إصلاح ذات البين من خير كلام الناس، خير كلام الناس، فقال لا خير في كثير من نجواهم، أي كلامهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. واعلموا أن الله أيضا قد جعلها من لوازم التقوى والإيمان، فقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون إن كنتم مؤمنين. واعلموا أيضا أنها إصلاح ذات البين جعله الله عز وجل من لوازم أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بل اعلموا أن الله الذي حرم الكذب من فوق سبع سماوات قد أباح الكذب لإصلاح ذات البين، لإصلاح بين المسلمين والمؤمنين. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالكاذب الذي يصلح بين الناس، ينمي خيرا ويقول خيرا، ينمي أي يقع خيرا ويقول خيرا. وفي سنن الترمذي وابي داود وغيرهما من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل الكذب الا في ثلاث: يحدث الرجل زوجه ليرضيها، والكذب في الحق، والكذب في الاصلاح بين الناس. والكذب في الاصلاح بين الناس، هذا وجه رابع. وجه خامس ايها المؤمنون ان اصلاح ذات البين من افضل الاعمال. فقد صح في سنن الترمذي وغيره عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بافضل اعمالكم وما هو من خير من الصدقه والصيام والصلاه. سبحان الله، اي نوافل؟ فقالوا بلى يا رسول الله اخبرنا. فقال اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين حارقه، اي تحلق الدين. انظروا كيف تفسد الدين. وكما جعل ذلك في قول ما روى ابن ابي هريره رضي الله تعالى عنه: اياكم وسوء ذات البين، اياك ان تمشي بالنميمه، اياك ان تحرش، اياك ان تاخذ خبرا يسوء اخاك، اياكم وسوء ذات البين فانها الحارقه. واعلموا ايضا ان اصلاح ذات البين من اعظم اسباب كسب قلوب الناس، بل ان الله سيجعلك سيدا على الناس. اي والله. واحفظوا احفظوا جيدا هذا هارب بن سنان الذي خلد ذكره العرب في كل ديوان، ما الذي فعل حتى صار سيدا عند العرب؟ يحفظون له هذه المنجاه. لماذا؟ لانه اصلح بين عبس وذبيان، واطفأ الله به نار الحرب التي دامت 40 سنة. لذلك جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ومعه ابنه الحسن، حسن بن علي، فقال: ان هذا ابني سيد، ان هذا ابني سيد، ولعل الله ان يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. انظروا كيف نال السياده بسبب انه اصلح ذات البين. لذلك انصح نفسي واياكم ايها المؤمنون ان تبتعدوا كل البعد عما يسوء ذات البين، فان عقابها شين وشين. واعلموا اننا ما ابتلينا هذه الايام الا بسبب طاغوتين عظيمين. اولهما لا دخل لي، ولو ادخلت نفسي في مشاكل الناس لسمعت ما لا يرضيني ولا رايت ما لا يرضيني. والاحمق يريد ان يدخل جنه عرضها السماوات والارض ان يبدا في سبيل الله. ارايتم الى هذا المنطق الغريب؟ لا ريب ان هذا هو طريقهم، وبمقدار ما يكون البلاء ان كان بمقدار ما يكون الاجر. ثانيا، تسمع كثير من الناس: اقسمت بان لا احشر نفسي لاصلاح بين الناس. فاعلم ان الله يرد عليك قائلا: ولا تجعلوا الله عوضة لايمانكم، لا تجعلوه عوضة ايمان عنه، لا تجعلوا الله عوضة لايمانكم ان تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس. ان تبروا، وقال حتى قال: تصلحوا بين الناس. اذا فاصلاح ذات البين من اعظم مقاصد الاسلام ايها المؤمنين، وهو الذي يكسب الناس، يكسبهم حبك ويكسبهم مرتبتك، حتى اذا امرتهم او نهيتهم امتثلوا امرك واجتنبوا نهيك. نسال الله تبارك وتعالى ان يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، وان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وان يجنبنا النور بعد الظلمات، وان يجنبنا وسائل الحق والثبات، انه ولي ذلك والقادر عليه. وقوموا الى صلاه. بارك الله فيكم.